الكردية، وسط دعوات البرلمان الكردستاني بإصدار قانون لحماية حقوق مؤلفي وكتاب وفناني الإقليم. وقال مدير دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك عادل حسن أن الدائرة أقامت العديد من الندوات والحوارات الإعلامية بهدف التعريف بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والمبتكرين والآثار السلبية التي تترتب على تجاوزها، مبينا أن النشاطات سعت أيضا لحج الدعم لإصدار قانون يحمي الملكية الفكرية في إقليم كردستان. وأشار حسن إلى أن وزارة الثقافة بإقليم كردستان سبق أن قدمت مسودة قانون لحماية الملكية الفكرية للبرلمان قبل عدة سنوات، إلا أن البرلمان لم يناقشه لحد الآن. وكشف مدير مديرية ثقافة دهوك أن المديرية تمكنت خلال الأعوام الماضية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ إجراءات للحد من التجاوز على حقوق المؤلفين، وخصوصا في مجال استنساخ الإنتاج الفني والموسيقي، مؤكدا أن هذه الخطوات تبقى دون جدوى طالما لا توجد قوانين خاصة تمنع التجاوز على حقوق المؤلفين والمبتكرين. ويذكر أن تاريخ صدور قوانين الملكية الفكرية يعود إلى أيام الثورة الصناعية في أوروبا، إذ وقعت بعض الدول المتقدمة اتفاقية تقضي بحماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين لما يملكون من مخترعات أو منتجات صناعية يتعاملون بها. وبعد هذا التاريخ وقعت العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار، أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883، واتفاقية برلين لحماية المصنفات الأدبية والفنية وحقوق التأليف والنشر عام 1886، وغيرها من الاتفاقيات.
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية اليوم ستكون مع رحيل كاتبة عراقية لا يعرف عنها الكثيرون من الكتاب أنفسهم شيئا، رغم قدم وجودها في عالم الكتابة والصحافة ورغم شهرة اسم عائلتها في الوسط الأدبي. إنها الكاتبة إحسان الملائكة، شقيقة الشاعرة والناقدة العراقية المعروفة نازك الملائكة، والتي رحلت قبل أيام عن هذا العالم لتترك وراءها ذكرى نحاول استجلاءها في هذه المحطة من مجلتنا الثقافية. ابن الكاتبة الراحلة إحسان الملائكة كتب مقالا عن والدته بعد رحيلها، استعرض فيه جوانب مهمة كثيرة من سيرتها الأدبية والشخصية. يقول كاتب المقال ملهم الملائكة في مستهل مقاله: فارقت الحياة الكاتبة العراقية إحسان الملائكة التي كان لها حضور في الساحة الثقافية العراقية على مدى نصف قرن. الراحلة وهي شقيقة الشاعر المجدد نازك الملائكة عاشت سنواتها الأخيرة بعيدة عن الناس، قريبة من الكلمة. ليس سهلا أن يواصل الأديب الكتابة والتأليف مدركا أن مصير ما يكتبه هو رفوف مكتبته التي تغطيها الأتربة ويتآكل عليها وقع التاريخ. وليس سهلا أن يعرف الأديب أن ما يكتبه يتفوق إلى حد كبير على ما تعرضه المكتبات وما تتناوله صالونات الأدب، ومع ذلك فإن دور النشر تمتنع عن نشره. الشاعر ألفريد سمعان أمين سر اتحاد الأدباء والكتاب من الشعراء الذين عاصروا أجيالا مختلفة من الأدباء، وهو يقول عن الكاتبة أنها من أسرة أدبية مشهورة ولها اهتمامات بالثقافة والأدب.
إحسان ملائكة هي من أسرة الملائكة المشهورة بكونها بيت أدب وشعر ولديها اهتمامات كبيرة بالثقافة. طبعا الثقافة الكلاسيكية التي تسبق زمنهم، وهذا ما تربينا عليه جميعا، فقد قرأنا الشعر الجاهلي والأموي والعباسي، وقرأنا طعسين والعقاد وسواهم من الذين تربينا على أيديهم.
يقول ابن الكاتبة الراحلة في مقاله عن نشاطات أمه المتوفاة: بدأت دراسة اللغة التركية بعد أن أحالت نفسها إلى التقاعد عام 1980، وسافرت لتقيم مع عدد من أفراد أسرتها في إسطنبول. وفي عام 1983 وهي في 58 من عمرها نالت شهادة الدبلوم في اللغة التركية وآدابها من جامعة إسطنبول، وانكبت على ترجمة الأدب التركي، ثم انصرفت إلى توثيق تاريخ التصوف في تركيا بعد عودتها إلى العراق نهاية رعاية العام نفسه، وألفت كتابا عن الفيلسوف المتصوف التركي الإيراني جلال الدين الرومي، قدمته إلى دائرة الشؤون الثقافية في بغداد عام 1985، واعتذرت الدار عن نشره لكون العراق آنذاك في حرب مع إيران وابن الرومي إيراني الأصل. وفي العام ذاته قدمت إلى نفس الدار ترجمة لرواية روسية تتناول حقبة الستينات في إحدى ضواحي موسكو، إلا أن الدار اعتذرت عن نشره أيضا لعدم تماشيه مع مستوى العلاقات السوفيتية العراقية آنذاك حسب رأي الدار. الشاعر ألفريد سمعان يقول أنه يذكر أنه قرأ للكاتبة الراحلة، ولكن ذلك كان قبل مدة طويلة ناهزت 50 عاما.
قرأت لإحسان ملائكة، ولكن ماذا قرأت لا أتذكر الآن، المسافة بعيدة. هذا الكلام قبل 50 سنة، وليس من السهل أن أتذكر بعد 50 سنة ماذا قرأت، ولكني قرأت، وكان اسمه يتردد في الصحف والمجلات، وكانت تكتب مقالات، وكانت تنشر بعض القصائد، ويدور حوار حوله هنا وهناك ضمن الإطار الفكري والصحافي الذي كان سائدا آنذاك، وهو إطار محدود جدا الحقيقة.
ولكن في العقود الأخيرة هل قرأت لها شيئا؟ هل عرفت أين انتهى بها المطاف؟
الحقيقة هي عائلة، رغم كونها عائلة مثقفة، إلا أنها يبدو كانت يعني ملتمة حول نفسها، ما كانت اتصالاتها واسعة جدا، كانت كأسرة مثقفة بعدي ربما للوضع المجتمع آنذاك أو كذا من القبيل، وضع الطبيعي بالمجتمع ما أعرف يعني بالضبط شنو هو، لكن يخيل لي أنه الآفاق اللي تحركت بها هذه الأسرة كانت ضيقة ومحدودة، ولم تكن واسعة الانتشار كما هو الآن، لأن لم يكن هنالك منتديات مفتوحة بهذه الصفة.
إذن أنت يعني بالعقود الأخيرة 30 أو 40 سنة لم تسمع شيئا أو تقرأ شيئا؟
لا معنا شيء بالحقيقة، ولا أتذكر لها شيء، ولكني سابقا وفي يعني شبابي قرأت لإحسان ملائكة، وأقر بأن هذه العائلة لها فضل كبير ولها أيضا موقع في الثقافة العراقية.
وينهي كاتب المقال ابن الكاتب الراحلة مقاله بالقول: وتوالت النكبات والآلام على إحسان، فقد أصيبت في كانون الأول ديسمبر عام 2009 بجلطة دماغية أقعدتها عن الحركة وعطلت حواسها لتعيش بروحها الطرية المرهفة مثل ملاك. وفي مساء يوم الجمعة 23 نيسان 2010 فارقت أمي الحياة، تاركة خلفها تاريخا طويلا من الإبداع والألم، و15 مؤلفا غير منشور، ومذكرات مفصلة في 20 كراسا تعد أرشيفا أدبيا سياسيا واجتماعيا ل60 عاما صعبة من تاريخ العراق الحديث.
كنت فكرت ونطقت في آياتك، كنت تفكرت ونطقت بآياتي وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار فلماذا تلومني حين ألم قبائل العشاق فلماذا تلومني.
ومع ذكرى هذه الكاتبة ننهي معكم مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين لقاءكم مجددا في عدد جديد الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هاي القلب خيالي طهي لهالي
صدري في قاني هو النقدي هايل بالجراني مشيلك جشرة يقوم مشيكاني كل الناس بنوالي هايل بالخيامي طيه مامري جو صدري في قاني هو النقدي هايل بالجراني.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.